إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح أدركوا بالحسين أكبر عيد فغداوا في من الطفوف أضاحي لست أنسى من بعدهم طود عز وأعادي مثل سيل البطاح ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاح فهوى العرش للثرى ودل همت برماد المصاب منها النواحي حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجن فصاحي لك جسمان على الرمال ورأس رفعوه على رؤوس الرماح ودي أوصل مصرعك وانجدل وياك لكن اش بيدي لازم ذيالي يتام لا يقدر السجاد ينهض جان جينا خدك نوسده بالدمع نغسل الطبرة قالها بلا تجهيز لازم يتركوني وباكر تمر بيا ضعينا وتنظريني وانتي وخواتي قبل عليك الليل جيب الفاطمية وحسينا إن كان يمي تقدرين تجين لا بأس وتوصلين المشرعة يا مجسد عذاب طلعوا بسواد الليل يستركم عن النار ولزم الصبر يا عزيزة الزهر الأمر فا لكن أخبرك كان جيتي يا حزينة تشوفين جسمي بالسيوف ومقطعين بس يا الوديعة لا تجي خوفي قلبه يذوب من شاف الجراح
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام وحق رجليك ألا تمشي بهما إلا ما لا يحب تحل لك، وحق رجليك ألا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك، فبهما تقف على الصراط. فانظر أن تزلى بك فتتردى في النار. تقدم الحديث حول هذا المقطع من كلام الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وبقيت نقطة أشار إليها الإمام عليه السلام تحتاج إلى الإيضاح والتنبيه. قال الإمام عليه السلام: وحق رجليك ألا تمشي بهما لما لا يحل لك، أو إلى ما لا يحل لك، فبهما تقف على الصراط. فانظر أن تزلى بك فتتردى في النار. هنا الإمام عليه السلام ينبه على وجود علاقة بين حركة الرجلين في عالم الدنيا وبين حركة الرجلين على الصراط في القيامة، بعد أن يقول: أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك فبهما تقف على الصراط. يقول: فانظر أن تزلى بك فتتردى في النار. إذن هنالك علاقة بين حركة الرجلين في عالم الدنيا وبين حركة الرجلين على الصراط في عالم القيامة. نحن نريد من هذا المنطلق أن نتحدث عن العلاقة بين العمل وبين الثواب والعقاب. ما هي العلاقة بين عمل الإنسان وبين ثوابه وعقابه؟ هنا توجد عندنا ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية الجزاء القانوني. أصحاب هذه النظرية يقولون بأن القوانين الإلهية كالقوانين الوضعية تماما، قوانين الإلهية كالقوانين الوضعية. من أي ناحية؟ من ناحية المثوبة والعقوبة. كما أن القوانين الوضعية في مخالفتها عقاب وعلى إطاعتها مدح وثواب، كذلك القوانين الإلهية أيضا إذا وافقها الإنسان يثاب على موافقتها، وإذا خالفها يعاقب على مخالفتها. هذه النظرية علماؤنا يستشكلون فيها، يقولون بأن الثواب والعقاب وارتباطهما بالعمل ليس من هذا الباب. لما؟ لأن الجزاء القانوني إنما يوضع لأحد أمرين. الآن الجزاء القانوني على القوانين الوضعية يوضع لأحد أمرين: إذا خالفت القانون الكذائي مثلا تسجن مدة كذا، إذا خالفت القانون الكذائي تغرم مقدار كذا. الجزاء القانوني ما هو الغرض منه؟ الغرض منه أحد أمرين: أمر الأول الحيلولة دون تكرر الفعل، من أجل أن لا يتكرر الفعل لا من المرتكب ولا من غيره، والغرض الثاني هو التشفي، أن يتشفى المظلوم من الظالم فيما لو تعلق الظلم بحق أحد فإن الجزاء القانوني من أجل التشفي. هذان الأمران بالنسبة إلى القوانين الإلهية لا يتصوران. أولاً لأن العقاب في يوم القيامة لو تحقق فإنه لم يمنع من ماذا؟ لم يمنع من تكرر الفعل، لأن الفعل لا يمكن أن يتكرر في يوم القيامة، الفعل حدث وانتهى، لا مجال لتكرره، هذا أولاً. ولا مجال للتشفي بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله ذاته المقدسة منزه عن التشفي سبحانه وتعالى. إذن فالثواب والعقاب ليس من باب الجزاء القانوني، لأن الجزاء القانوني إما للحيلولة دون تكرار الفعل وإما للتشفي، وكلا الأمرين لا يتصوران يوم القيامة. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية وهي أهم من النظرية الأولى بحسب الترتيب، النظرية التي تقول بأن العلاقة بين العمل وبين الثواب هي علاقة العلة والمعلول. شلون علاقة العلة والمعلول؟ أصحاب هذه النظرية يقولون العمل الصادر من الإنسان كان خيرا أم كان شرا هو ماذا؟ هو سبب للثواب والعقاب. يعني بعبارة أخرى عندنا شيئان، عندنا عمل صلاة صيام، وعندنا ثواب على هذا العمل، ثواب غير العمل، وعندنا عمل مثلا كذب غيبة، وعندنا عقاب على هذا العمل. فعندنا شيئان، عندنا عمل وثوابه، عندنا عمل وعقابه. العلاقة بين العمل وبين الثواب أو العقاب ما هي؟ يقولون علاقة العلة والمعلول، العمل بمثابة العلة للثواب، والثواب معلول، العمل بمثابة العلة للعقاب، والعقاب معلول. فعندنا شيئان، عمل وثواب، عمل وعقاب. فالثواب والعقاب بالنسبة إلى العمل نظير الآثار الوضعية في عالم الدنيا. شلون الآثار الوضعية تترتب على العمل في عالم الدنيا؟ كذلك الثواب والعقاب. الآن صلة الرحم وقطيعة الرحم عملان، صلة الرحم عمل، قطيعة الرحم عمل. صلة الرحم الأثر الوضعي لها ما هو؟ طول عمر الإنسان. طول عمر الإنسان هذا شيء، وصلة الرحم شيء آخر. سبب طول عمر الإنسان أو المقتضي لطول عمر الإنسان هو صلة الرحم، فالعلاقة بين طول العمر وبين صلة الرحم علاقة العلة والمعلولية. كذلك العلاقة بين قطيعة الرحم وبين أثرها الوضعي، أثر الوضعي لقطيعة الرحم ما هو؟ بتر عمر الإنسان، اخترام عمر الإنسان. اخترام عمر الإنسان شيء وقطيعة الرحم شيء آخر، لكن قطيعة الرحم تكون سبباً لاخترام عمر الإنسان. هناك آثار وضعية تترتب على الأعمال في عالم الدنيا. الثواب والعقاب في الآخرة نظير الآثار الوضعية في عالم الدنيا. عملك يكون علة لعقاب في الآخرة، أو يكون علة وسبباً لثواب في الآخرة. فالعلاقة بين الثواب والعقاب، بين العمل والثواب والعقاب، هي علاقة السببية، علاقة العلية. هذا رأي. الرأي الثالث أو النظرية الثالثة، وهي النظرية المهمة والتي يبني عليها الكثير من العلماء والمتكلمين والفلاسفة، يقولون بأن النظرية الصحيحة في العلاقة بين العمل وبين الثواب والعقاب هي علاقة تجسم الأعمال، علاقة تجسم العمل. شلون يعني علاقة تجسم العمل؟ أصحاب هذه النظرية يقولون عملك هو الثواب، عملك هو العقاب، ماكو شيئين، العمل شيء والثواب شيء آخر، بينهم علاقة سببية. لا، عملك نفسه هو الثواب، عملك نفسه هو العقاب، لأنه شيء آخر يترتب عليه ويتولد منه. شلون؟ أصحاب هذه النظرية يقولون كل عمل يصدر من الإنسان له صورتان، صورة ظاهرية دنيوية وصورة باطنية أخروية. كل عمل يصدر عن الإنسان له صورتان، الصورة الباطنية للعمل هي الثواب، الصورة الباطنية للعمل هي العقاب. شلون؟ خل أضرب لك مثال من القرآن. القرآن ماذا يقول؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. شوف، لاحظ القرآن ما قال إنما سيأكلون في بطونهم نارا، لا، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما حال أكلهم لأموال اليتامى يأكلون في بطونهم نارا. إذن أكو أمران، أكو صورتان، صورة ظاهرية لهذا العمل وهي أكل أموال اليتامى، هدف الظاهر في الدنيا، وهنالك صورة باطنية للعمل وهي أكل النار، أكل النار صورة الباطنية لأكل أموال اليتامى. إذن هو عمل واحد، عمل واحد، عقابه هو نفس العقاب، نفس العمل هو العقاب، أكل مال اليتيم هو العمل، هذا العمل هو أكل النار، نفس العمل عقاب. إذن أصحاب هذه النظرية يقولون نحن ما عندنا أمران، عمل وعقاب على العمل، لا، هو نفس عملك، إما أن يكون عقابا لك إذا كان شرا، وإما أن يكون ثوابا لك إذا كان خيرا. شلون؟ بصورته الباطنية، بصورة العمل الباطنية، يكون شرا، يكون عقابا، أو يكون ثوابا. تفضلوا شيخنا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، يعني نفس العمل الذي أنت عملته تجده حاضرا يوم القيامة، عملك، وهو به يكون الثواب وبه يكون العقاب، هو الثواب هو العقاب. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يره يعني يرى نفس عمله الخير ويرى نفس عمله الشر، نفس العمل يبقى بصورته الباطنية، والعمل بصورته الباطنية إما أن يكون ثوابا للإنسان وإما أن يكون عقابا للإنسان. هذه النظرية نظرية تجسم الأعمال، والتي صرح بها القرآن صرحت بها الروايات كثيرا، واستفاضت بذكرها الروايات كثيرا. في الرواية بأن عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام الباقر أو الصادق قال: إذا وضع الميت في قبره تدخل معه إلى القبر ست صور، صورة عن يمينه، صورة عن يساره، صورة بين يديه، صورة من خلفه، صورة عند رجليه، وصورة عند رأسه، وهي أجملهن هيئة وأطيبهن رائحة. تقول هذه الصورة لبقية الصور: أنت من؟ أنت من؟ تقول التي عن يمينه: أنا صلاته. نفس الصلاة تتجلى بصورتها الباطنية للإنسان. أنت كنت ترى الصلاة في عالم الدنيا ركوع، سجود، قيام، قعود، الصورة الباطنية للصلاة ما هي؟ تنكشف لك في القبر. تقول التي عن يمينه: أنا صلاته. تقول التي عن يساره: أنا زكاته. زكاة تطلق على الزكاة الاصطلاحية وعلى الخمس. أنا زكاته. تقول التي بين يديه أنا صيامه. تقول التي خلف ظهره أنا حجه وعمرته. تقول التي عند رجليه أنا بره بالناس. يلتفتون إلى الصورة التي عند رأسه، أجملنا وأطيبنا رائحة، فمن تكونين؟ تقول أنا ولايته لمحمد وآل محمد. إذن أعمالنا لها صور باطنية، هذه الصور الباطنية تنكشف عند الموت. يطلع الإنسان على الصور الباطنية لأعماله، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لذلك يؤتى بالميت فيرى الحياة في قبره، فيرى العقارب في قبره، فيرى كذا في قبره. ما الذي يراه؟ انكشف له الغطاء فرأى الصور الباطنية لأعماله. نحن لأننا حجبنا بحجاب المادة لا نرى تلك الصور. الميت تجردت نفسه وانعتق من عالم المادة، يرى الصور الباطنية لأعماله، يرى الحياة، يرى العقارب التي هي صور باطنية لنفس أعماله. إذن أصحاب نظرية تجسم الأعمال يقولون العمل هو الثواب، العمل هو العقاب، لا أن العقاب يترتب على العمل، لا أن الثواب يترتب على العمل وبينهما علاقة العلة والمعلول. لا، نفس العمل ثوابك ونفس العمل عقابك. وهذا المعنى كما ذكرنا في الروايات كثيرا جدا. النبي صلى الله عليه وآله في الرواية تدخل عليه امرأة قصيرة، تخرج من عند النبي صلى الله عليه وآله، إحدى نسائه جالسة على العادة. هذه المرأة يعني استهزأت بالمرأة القصيرة وتناولتها بلسانها وصارت تقلدها. على كل حال التفت إليها النبي صلى الله عليه وآله، قال يا فلانة خلي لي أسنانك. قالت يا رسول الله وهل رأيتني أكلت شيئا حتى تأمرني أخلي الأسناني؟ قال لها خلي ليها. تقول الرواية كما يرويها الشيخ المجلسي في البحار، فخللت أسنانها فاستخرجت قطعة من اللحم من فمها. علماؤنا يقولون النبي أكثر ما هناك كشف لها عن الصورة الباطنية لعملها. الغيبة عمل، بصورته الظاهرية هو كلام هو صوت، ولكن بصورته الباطنية هو إدام، كما ورد في الروايات الغيبة إدام كلاب أهل النار. النبي كشف لها عن هذه الصورة الباطنية، لأن المعصوم قد اطلع على الصور الباطنية للأعمال. القرآن يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وعلي يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. اطلع على الصور الباطنية لجميع الأعمال. لذلك علماؤنا يقولون المعصوم يمنعه علمه، يعصمه علمه. أي علم؟ علمه بالصور الباطنية، علمه بالصور الباطنية للقبائح للمحرمات يمنعه من ارتكابها. اطلع على الصور الباطنية، المعصوم لا يرى الغيبة كما أراها أنا، ولا يرى الكذب كما أراه أنا. المعصوم يرى الصورة الباطنية للكذب، للغيبة، للمحرم، لذلك يجتنب عنها. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، لأنه اطلع على جميع حقائق الأمور واطلع على الصور الباطنية للأعمال والأفعال. إذن أعمال الإنسان تتجسم، وتجسمها إما أن يكون ثوابا للإنسان وإما أن يكون عقابا. هذا اللي أراد الإمام زين العابدين ينبه عليه، هنالك علاقة بين عملك في الدنيا وبين عملك في الآخرة. وحق رجليك أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك، فبهما تقف على الصراط، فانظر أن لا تزلى بك فتتردى في النار. هناك علاقة بين حركة رجليك في الدنيا، إذا عودت رجليك على المشي إلى المجالس، مجالس الذكر، إلى مجالس الطاعة، إلى الأماكن المحللة، وصارت رجلاك تسير سيرة مستقيمة، كذلك تسير على الصراط في مسار مستقيم. لكن من انحرفت رجلاه في عالم الدنيا وتعود أن يذهب إلى أماكن المعصية، كذلك تنحرف رجلاه على الصراط. هذه الصورة تنعكس هناك. فانظر أن لا تزلى بك فتتردى في النار. إذن هنالك علاقة بين عملك هنا وبين موقفك هناك. هذه العلاقة علاقة وطيدة. بتجسم أعمالك تتجسم الأعمال وتكون مؤثرة على مسيرة الإنسان في الآخرة. وهذه حقيقة قرآنية وحقيقة أكدت عليها الروايات. يقول للحسين عليه السلام: اكشف لثامك عن وجهك. يكشف عن لثامه، يبتسم الحسين، يقول له: ما لك تبتسم؟ قال له: لقد صدق جدي رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال لوالدي: يقتل ولدك بأرض كربلاء، يقتله أبقع أبرص، صورته صورة الكلاب والخنازير. الحسين اطلع على الصورة الباطنية لهذا الإنسان، تجسم عمله وانقلبت صورته إلى صورة الكلاب والخنازير. حسين اطلع عليها فأخبر الشمر عن ذلك، قال له: أيهزأ بي جدك يا حسين؟ أيسخر مني جدك؟ والله لا أتركك حتى أقطع رأسك عن بدنك. وأقبلن بنات رسول الله إلى الجسد الطاهر يحاولن أن يدفعن القتل عن الحسين، لم يبق لهن أحد إلا الحسين. إذا ذهب الحسين إلى أين يذهبن؟ إلى من يلجأن؟ فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعره، وأخرى عليه بالرداء تظلل. وجاءت لشمرين زينب ابنة فاطمة تعنفه فيما جنى، وتعذل: يا شمر، هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. أز عليكم يا شيعة، تقول الروايات: أخذ صوته وصار يضربها على رأسه،
وعلى يديها حتى خرت مغشيا عليها. والله أبو السجاد ما حد صبر صبره يعالج بروحه والشمير من فوق صدره. قلب ضعيف الصوت سقني ماي قطرة واجرك على الله والنبي خير البري. قال للشمر أبدين فلا أسقيك يا حسن أسقيك أول يبين حيدر غصة البئ. خلى يجيني اليوم فارس بدر وحنا ما نهم بالي لو ذبحتك يا شفي. حسينا حن وجذب وله ولد حيدر الكرة يا شمر سوي اللي تسوي حسين صبر. اسمع اسمع اذبحني ولا يدخل احد من شيعتنا بحني ولا يدخل احد من شيعه مكتوب ذا في كربلاء يجري علي. نادت نادت يا شمر شيل السيف السيف عن باقي هلي هاد هاد شمامة الهادي وفاطمة ومهجة علي وين اولي عقب اخوي حسين ما عندي.
نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.